بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فمن يعني أعظم الفتن التي مرت على الصحبة المحمدية فتنة مقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذه الفتنة من العظات ومن العبر الشيء الكثير، فمن تأمل ونظر في هذه الفتنة التي وقعت والتي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كثير من تفاصيلها يستلهم منها كثيرا من العبر والعظات التي تنفع المرء في هذه الدنيا في سيره، وتنفعه كذلك يوم القيامة إذا عمل بمثل هذه العبر العظيمة التي أخذت ويأخذها العلماء من مثل هذه الفتنة. ومن هذه العبر التي تؤخذ من فتنة مقتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه أن نعلم أن هذه الدار الدنيا ليست هي الدار الحقيقية، وليست هي دار السعادة الكاملة، بل الدار الدنيا عبارة عن ممر إلى الدار الحقيقية، وهي دار كثيرة متاعبها، كثيرة منغصاتها. فالعاقل إذا علم ذلك يسعى للدار الباقية ويحرص على الدار الحقيقية والدار الكاملة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى عن مؤمني آل فرعون: يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. فالآخرة هي دار الاستقرار، وهي دار الحياة الأبدية والحياة الكاملة لمن استقام على طاعة الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا. لذلك ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى: وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يتمنى الإنسان عندما تبرز له جهنم أنه لو قدم لحياته. أي حياة هذه التي عناها الإنسان؟ إنها الحياة الحقيقية والحياة الباقية. لذلك ابتلى الله سبحانه وتعالى عباده الصالحين في هذه الدنيا كما ابتلي أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وما ذاك إلا لرفع الدرجات وتكفير السيئات. والله سبحانه وتعالى يبتلي عباده على حسب إيمانهم، فإذا كان في الإيمان قوة زيد لهم في البلاء حتى ترفع الدرجات. فما على المؤمن إزاء ذلك إذا نزل به البلاء، فإذا نزلت به اللواء، إلا أن يصبر وأن يحتسب وأن يحمد الله سبحانه وتعالى على كل حال وعلى ما نزل به، فإن هذا هو الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا المؤمن. لذلك ينبغي علينا دائما أن نستلهم العبر، فإذا كان هذا الذي نزل بأمير المؤمنين عثمان من البلاء العظيم ومن الكرب الشديد، ثم في ختام الأمر قتل رضي الله عنه وأرضاه وذهب إلى رحمة الله، فكيف بنا إذا نزل شيء من البلاء؟ فما على المرء إلا أن يصبر وإلا يحتسب وأن يعلم أن ذلك من الخير. وكما جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يصب منه. من يرد الله، إذا أراد الله سبحانه وتعالى بعبده الخير أصاب منه، ابتلاه في نفسه، ابتلاه في ولده، ابتلاه في ماله. ما على المؤمن إزاء ذلك إلا أن يصبر وإلا أن يحتسب وأن لا يتسخط وأن لا يضرب الحدود وأن لا يشق الجيوب، بل يقول الحمد لله على كل حال حتى ينال الأجر العظيم في ذاك الموقف الرهيب يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، يعني يعظم جزاؤك إذا عظم بلاؤك، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضى فله الرضا ومن سخط فله السخط أو فله السخط. فإذا رضي الإنسان سوف يرضيه الله سبحانه وتعالى. لذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال أهل البلاء يوم القيامة ومن نزل به بلاء، والبلاء متنوع، وأن حالهم عند ربهم سبحانه وتعالى حال عظيم، حال عظيمة عند الله سبحانه وتعالى في ذاك اليوم العظيم. فقد قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم أهل العافية، لو يعلم أهل العافية ما لأهل البلاء عند الله يوم القيامة من الأجر لأحبوا أن تقرض أجسادهم بالمقاريض، يعني يتمنون في ذاك اليوم العظيم عندما يرون من عظيم أجر أهل البلاء أن الواحد لو قرض جسده بالمقاريض حتى ينال أجرهم. ولا يعني هذا أن الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبتليه، فليس هذا المراد، وإنما المراد أن العبد متى نزل به البلاء أن يصبر وأن يحتسب وأن يحمد الله سبحانه وتعالى على كل حال، كما كان حال سلفنا الصالح ينزل بهم البلاء في أنفسهم في أموالهم في أبنائهم، ما ينطق الواحد بكلمة اعتراض أو كلمة يعني سخط أو عدم رضا. وهكذا ينبغي ويجب أن يكون حال المؤمن. فهذه أسماء رضي الله عنها وأرضاها، أسماء بنت الصديق وزوجة الزبير ووالدة عبد الله، لما قتل ولدها عبد الله رضي الله عنه وأرضاه وصلب وهو صحابي وهو ابن يعني خيار الناس، ابن الزبير أحد العشرة وابن أسماء بنت أبي بكر، هذه المنازل العظيمة ما دعتها إلى أن تقول لماذا وليش وما سبب نزول البلاء بنا، بل صبرت واحتسبت. فقيل لابن عمر رضي الله عنه وأرضاه بعد مقتل ابن الزبير: إن أسماء في ناحية المسجد، وذلك حين صلب الحجاج ولدها عبد الله ابن الزبير، فمال إليها، ذهب عبد الله بن عمر إلى أسماء بنت الصديق فقال: إن هذه الجثث ليست بشيء، وإنما الأرواح عند الله. نعم، ورأت أو وقفت على ولدها، هي قد ذهب بصرها لكن وقفت على ولدها وهو مصلوب، فجعل عبد الله بن عمر يخفف عليها ويقول: إن هذه الجثث ليست بشيء، إنما الأرواح عند الله، فاتق الله واصبري لا تتسخطي. وما أراد بذلك إلا أن تنال هذه المرأة الصالحة أجرها عند الله، لأن بالتسخط ذهاب الأجر وحلول الوزر. فقالت: وما يمنعني، أي ما يمنعني أن أصبر وأن أحتسب، وقد أهدي رأس يحيى بن زكريا إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. وهكذا الصالحون يأتسي بعضهم ببعض، تقول: ليش ما أصبر، ومن هو خير من ولدي، من هو نبي من أنبياء الله، أهدي قطع رأسه وأهدي إلى بغي من بغايا بني إسرائيل، فكيف لا أصبر بعد أن بلغني مثل هذا الخبر العظيم. والمتأمل والناظر في حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يراهم أن البلاء قد صب عليهم حتى ترتفع المنازل، بل أن البلاء صب على النبي صلى الله عليه وسلم قبلهم في جميع مراحل حياته وفي آخر لحظات حياته، حتى دخل عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فرأى رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا، فقال: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. فقال: إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. فقال ابن مسعود: ذلك أن لك أجرين؟ قال: نعم. لذلك البلاء ما ينزل إلا لتكفير سيئة أو زيادة أجر أو رفع درجات عند الله سبحانه وتعالى، فما على العبد بعد ذلك إلا أن يصبر وإلا أن يحتسب. فالناظر المتأمل في حال النبي صلى الله عليه وسلم في حال أصحابه يرى أن البلاء قد صب عليهم، فإذا تأملنا في أفاضل الناس وفي أماثل الناس والخلفاء الراشدين نرى أن عمر رضي الله عنه وأرضاه قتل، وأن عثمان قتل ونزل يعني به هذا البلاء الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن عليا كذلك قتل. يعني خيار الناس قتلوا، عمر قتل في الصلاة وهو يصلي بالناس صلاة الفجر، وعلي قتل بعد صلاة الفجر، وعثمان قتل وهو يقرأ القرآن. فلذلك ماذا ما على العبد إلا أن يتأمل وأن ينظر. بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم ذكر جمع من أهل العلم أنه شهيد، والدليل على ذلك أنه عليه الصلاة والسلام أكل من الشاة المسمومة التي أهدته إياها المرأة اليهودية في غزوة خيبر، حتى قال صلى الله عليه وسلم في مرض موته وهو يعني يعاني ما يعاني يقول صلى الله عليه وسلم: يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم، والأبهر هو عرق متى انقطع مات صاحبه. فإذا الإنسان لا بد أن يوقن بهذه الحقيقة وأن يصبر على ما نزل به من بلاء، وكما يكون البلاء بالشر كذلك يكون البلاء بالخير. وهذه قضية لا ينتبه لها كثير من الناس، يظن أن البلاء فقط في نزول المصائب، في فقد الأولاد، في فقد الأموال، في نزول الأمراض. لا والله، هذا بلاء يصبر عليه الإنسان ويحتسب، وهناك كذلك بلاء وهو البلاء في الخير. وكم من يعني ممن أثبت ضعفه أمام البلاء بالخير فلم يؤدي حق هذا البلاء. يقول ربنا سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إذن يبتلى المرء كما يبتلى المرء بالشر كذلك يبتلى بالخير، والابتلاء بالخير بأن يحمد العبد ربه سبحانه وتعالى دائما وأبدا، دائما يحمد الله. وكم من أناس ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالخير فلم يحمدوا الله ولم يشكروه على نعمه العظيمة. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذا النعيم الذي يعني يتنعم به العبد سوف يسأل عنه يوم القيامة. يسأل عن ماذا؟ يسأل هل شكر الله سبحانه وتعالى فيه، هل أدى حق هذه النعمة التي أولاها الله سبحانه وتعالى إياه. نبينا صلى الله عليه وسلم خرج يوما من بيته من مسكنه فرأى الصديق وعمر خيار الناس، رآهم في حر الظهيرة فقال: ما أخرجكم؟ قالوا: ما أخرجنا إلا الجوع. فقال: والله ما أخرجني إلا الذي أخرجكما، أو قال: والله ما أخرجني إلا الجوع. فذهب صلى الله عليه وسلم، تأملوا، رسولنا وأبو بكر وعمر خرجوا، كل واحد خرج من داره من غير موعد فالتقوا، والسبب ما نزل به من الجوع. فذهبوا إلى بيت رجل من الأنصار حتى ماذا؟ حتى يطعمهم، يزورونه ويصيبون خيرا عنده. فلما أتوه ودخلوا عليه فرح بهم فرحا عظيما، ثم أتى لهم بالبسر والتمر، ثم أخذ السكين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الحلوب، يعني لا تذبح الشاة ذات الحليب. فذبح لهم شاة وطبخها لهم وشواها لهم، ثم أتاهم بها وأتى لهم بالماء البارد فأكلوا وشربوا وشبعوا. ثم ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ يقول عليه الصلاة والسلام: والله إن هذا من النعيم الذي ستسألون عنه يوم القيامة. فنسأل الله يعيننا على البلاء على كل أحواله، شرا كان أم خيرا. قال صلى الله عليه وسلم: الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. من العبر العظيمة كذلك في هذه الفتنة التي نزلت بأمير المؤمنين عثمان أن في هذه الفتنة كبح لجماح أهل الغلو وأهل الفتن في كل زمان ومكان من الخروج على ولاة الأمر، من الخروج على ولاة ماذا؟ على ولاة الأمر، وذلك لما يحصل من الفتن العظيمة. فإنه بمقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه وقعت الفتن وانقسم المسلمون ووقعت المقاتل العظيمة بينهم كالجمل وصفين وغير ذلك من الفتن التي لحقت فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. تقاتل خيار الناس وكلهم مجتهد في ذلك، لكن هكذا الفتن تفعل، وهكذا الفتن يعني تؤثر في حياة الناس وفي واقع الناس. ففي هذه الفتنة، في هذه يعني الحادثة، من العبر العظيمة أنها تكبح جماح أهل الغلو، وكم هم للأسف الشديد في قضية ماذا؟ قضية الخروج على ولاة الأمر في كل زمان ومكان. لا يقول قائل هذا عثمان يعني صحابي أو غير ذلك، نقول ولو لم يكن صحابيا، ولو لم يكن يعني من التابعين، ولو لم يكن ولي الأمر من الصالحين، بل كان لو كان يعني على معاصي أو على بلاء، فإن في الخروج عليه من الفتن ومن المحن ما الله سبحانه وتعالى به عليم. وهذا واقع نعيشه ونشهده، وكم من أهل بلدي يعرفون هذا الواقع، مع كوني يعني من كان متوليا عليه من أهل الظلم ومن أهل العسف ومن ممن يجاوز الحدود، لكن لما خرجوا عليه ولما أزالوه وقعت بينهم من الفتن ومن المحن ما الله سبحانه وتعالى به عليم. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني حذر وأنذر، فقال عليه الصلاة والسلام: وإذا وقع السيف في أمتي لم يرفع إلى يوم القيامة. يعني فتن عظيمة نتجت وتلت فتنة مقتل عثمان إلى يوم الناس هذا. لذلك يقول الإمام الحسن البصري عليه رحمة الله: لو كان قتل عثمان هدى لاحتلبت الأمة به لبنا، ولكنه كان ضلالا فاحتلبت به الأمة دما. نعم والله، لو كان هدى لا شربوا اللبن ولا ارتاحوا ولا سعدوا بذلك، ولكنه كان ضلالا، وأي ضلال، فاحتلبوا به ماذا؟ احتلبوا به الدماء. وأحسن من قول حسن بصري قول رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي أخبر عن ما سيقع من الفتن بعد هذا العام الذي قتل فيه أمير المؤمنين عثمان، فقال عليه الصلاة والسلام: تدور رحى الإسلام، تدور رحى الإسلام 35 أو 36 أو 37. يعني كأنما سيطحن أهل هذا الدين، ستقع بينهم المقاتل والملاحم العظيمة في هذه السنوات التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قتل أمير المؤمنين عثمان في سنة 35 ثم تلت ذلك الفتن العظيمة. يقول صلى الله عليه وسلم: تدور رحى الإسلام، فإن الرحى كما تطحن الحبوب، فكذلك هذه الفتن يعني تطحن الناس. وهذا مما تنبأ به عليه الصلاة والسلام، فقال وقد أشرف على أطم من أطام المدينة، يقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. نسأل الله السلامة والعافية. وهذه الفتن التي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، إنما المراد بها ما كان بعد مقتل أمير المؤمنين عثمان. وأما قبل ذلك يعني في زمان الصديق وفي زمان عمر ما كان هناك يعني الفتن التي يعني إلا ما وقع من المرتدين، يعني وهذا خرجوا من الدين أصلا، لكن لم تكن بين أهل الإسلام فتن، لم تكن بين أهل الإسلام فتن في زمان الصديق وزمان عمر رضي الله عنه وأرضاه. ولكن وقعت الفتن بعد ماذا؟ في آخر زمان عثمان، ولما قتل رضي الله عنه وأرضاه انتشرت الفتن، وما ذاك إلا للخروج على ماذا؟ على ولي الأمر. وأما عمر رضي الله عنه فقد كان سدا منيعا دون الفتن، وهذا يعني جاء به الحديث، فيعني جاء في الصحيح عن حذيفة بن اليمان وحذيفة رضي الله عنه وأرضاه من أعلم الناس بالفتن والمحن التي نزلت للمسلمين. يقول حذيفة رضي الله عنه: كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه. فقال أي عمر: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقلت: أنا كما قاله. فقال رضي الله عنه وأرضاه لحذيفة: إنك لجريء. يقول حذيفة: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. يعني قد يحصل من العبد تقصير مع أهله أو مع ولده أو مع جاره، تقع فتن بينهم بعض المشاكل، فهذه تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. فقال: ليس هذا أريد. يقول عمر: لا أريد هذه الفتن، ولا أعني هذه الفتن، ولكن الفتن التي تموج كما يموج البحر. ولا شك ولا ريب أن هذا الكلام يدل أن الفتن تتفاوت، وهذا نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح. فقال عليه الصلاة والسلام: تأتي الفتنة فيقول المؤمن: هذه، ثم تنجلي، ثم تأتي الفتنة فيقول: هذه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: فتن يرقق بعضها بعضا. يعني فتنة تأتي ثم تأتي بعدها فتنة. فتنة الماضي بالنسبة للفتنة التي أتت لا شيء. فعمر رضي الله عنه سأل عن الفتن العظيمة التي تموج كما يموج البحر، فقال: ليس عليك منها بأس، يعني لن تكون ولن تقع ولن تصير في زمانك يا أمير المؤمنين. وقال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. فقال عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ يعني أنت يا عمر، يقول حذيفة: أنت يا عمر بينك وبين الفتن باب. فسأل عمر: هل هذا الباب يكسر أم يفتح؟ لأنه إذا فتح يعني يتمكن الناس من إغلاقه، ولكنه إذا كسر فخلاص، فإن الفتن تفتح على الناس. فقال حذيفة، قال عمر: أيكسر أم يفتح؟ قال حذيفة: يكسر. فقال عمر عند ذلك: إذن لا يغلق أبدا. قلنا، يقول أصحاب حذيفة وتلاميذ حذيفة: أكان عمر يعلم الباب؟ فقال حذيفة: نعم، كما أن دون الغد الليلة. كان عمر يعلم من هذا الباب الذي بينه وبين الفتن. يقول حذيفة: إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. فهاب أصحاب حذيفة أن يسألوه عن هذا الباب الذي بين الفتن وبين عمر. ثم سأله مسروق وهو من كبار التابعين، سأله عن هذا الباب، فقال: الباب عمر. فكان عمر رضي الله عنه هو الباب الذي يعني دون الفتن. فلما قدر رضي الله عنه وكسر هذا الباب، بدأت الفتن تدخل على الأمة، وكان في ختامها ماذا؟ في ختامها مقتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فأقول: يحذر العبد غاية الحذر من أن يتهاون في هذه القضية، قضية ماذا؟ الولوج في يعني الخروج على ولاة الأمر، سواء بالكلام أو بالفعل أو غير ذلك، لأنه لا ينتج عن ذلك إلا الفتن. ونحن والله ما نقول هذا إلا لمصلحة الناس، لا نريد جزاء ولا شكورا، ولكن هكذا يدعونا ديننا، هكذا يدعونا شرع نبينا، هذه هي السنة، وإلا لا مصلحة لنا من ذلك إلا صلاح الناس وواقع الناس الذي نراه عيانا بيانا أمام أعيننا. لما خرجوا على ولاة أمورهم ما وقع لهم وما حصل لهم من الفتن، وهذا كلام السلف في هذه القضية كثير جدا. ذلك عثمان رضي الله عنه كان يحذر الخارجين عليه مما سيكون إذا تجروا على قتله، حرصا على الأمة في يعني السلامة. يقول رضي الله عنه وأرضاه: يا أيها الناس، لا تقتلوني واستبقوني، فوالله لئن قتلتموني لا تصلون جميعا أبدا، ولا تجاهدون عدوا جميعا أبدا، ولا تختلفن حتى تصيروا هكذا. وشبك بين أصابعه. وقد وقع ما تكلم عنه رضي الله عنه وأرضاه وما فهمه. لذلك حمل بعض ما مقتل عثمان رضي الله عنه على الشرط الذي هو من شرط الساعة الذي تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري. فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عوف بن مالك: اعدد ستا بين يدي ساعة. ومن هذه الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت. نص العلماء على أن هذه الفتنة هي فتنة مقتل عثمان، لأنها لن تدع بيتا بيوت العرب إلا دخلته، وإلا وقعوا في ما حصل من هذه الفتن إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال كما في مسند الإمام أحمد: من نجا من ثلاث فقد نجا، من نجا من ثلاث فقد نجا، من نجا من ثلاث فقد نجا. أعادها صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات حتى يحذر الناس من هذه الفتن ومما يتعلق بها. فقال: موتي والدجال وقتل خليفة مصطبر بالحق، وقتل خليفة مصطبر بالحق يعطيه أو معطيه. وهذا خليفة هو أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فنسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله يبصرنا في ديننا، وأن لا تأخذنا العواطف، فإن العاطفة إذا لن تزم بزمام الشرع تكون عاصفة. وكم من مريد الخير كما قال أمير المؤمنين، أو كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: كم من مريد الخير لا يصيبه. فكثير من هؤلاء يريدون الخير، لكن بسبب أفعالهم هذه تقع من الفتن ومن المحن ما الله سبحانه وتعالى به عليم. فنسأل الله السلامة والعافية. أيضا من العبر التي تؤخذ هي العبرة الثالثة من قضية مقتل أمير المؤمنين عثمان، أن في هذه الحادثة بيان لخطورة الشائعات. والشائعة هو نقل الكلام من غير تثبت، وإن تثبت فيه كذلك فليس كل كلام ينقل. والشائعة هي هذا الكلام الذي يشيع وينتشر بين الناس، فالله الله بالحذر من نشر أي كلام. يقول صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. مش كل ما يسمع الإنسان لابد أن يتكلم به، خاصة فيما يتعلق بأصحاب الهيئات وأصحاب المراتب العالية، مما ينتج عن الكلام عنهم من يعني الخلاف والفتن الشيء الكثير. فالإنسان يحذر ويحذر ولا يتهاون بقضية الشائعة، فإنه ما نزل بالمؤمنين في زمان أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه من هذه الفتن ومن قتله وما تلا ذلك إلا بسبب الشائعات، أو كانت الشائعات لها سبب عظيم في وقوع هذه الفتن. فإن هذا الجمع الذي تجمع، وهؤلاء الذين خرجوا على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ما كانوا ليجتمعوا هذا الاجتماع وليكثروا بمثل هذه الكثرة، فكانوا بالمئات بل تجاوزوا الألف. ما كانوا يجتمعون هذا الاجتماع إلا وللشائعة دور عظيم في جمعهم، فينقل الواحد الكلام ثم ينقل الآخر ويزيد، وهكذا ينتشر الكلام الباطل وتقع بعد ذلك الفتن. لذلك أقول: الحذر الحذر من نشر الشائعات على أي كان، فكيف إذا كانت الشائعات أو الكلام يتعلق بولاة الأمر؟ الإنسان يلتزم الصمت، لأن هذا الكلام يعني مما يسأل عنه العبد ولو كان حقا، لأنه لا يؤدي إلى خير. إذا وجدنا على ولي الأمر قضية لا نرتضيها ولا يرضاها الشرع، فإن الواجب هو النصيحة والتبليغ والذهاب إليهم، هذا هو الواجب. أما الكلام عليهم ونشر الشائعات من ورائهم فإن هذا لا يؤدي إلى خير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا المسألة غاية التحذير، وبين خطورة يعني نقل الشائعات وما يترتب على ذلك من الإثم العظيم. فيعني جاء في الصحيحين حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد، يعني هذه الحديد المعكوفة، وهذا كله من عذاب القبر، نسأل الله السلامة والعافية. فماذا يفعل هذا الرجل بالكلوب؟ يدخله في شدقه، يعني يدخله في طرف فيه، ثم يشرشره حتى يبلغ إلى قفاه، ثم كذلك يضعه في ماذا؟ في أنفه، ويشرشره حتى يبلغ إلى قفاه، ثم كذلك يضعه في عينه كما جاء في بعض الروايات، ويشرشره حتى يبلغ به إلى قفاه، ثم يأتي إلى الجانب الآخر، وهكذا يفعل بالجانب الآخر كما فعل بالجانب الأول. عذاب عظيم. فإذا انتهى من الجانب الآخر عاد الجانب الأول سليما كما كان، فيفعل به ذلك حتى ما شاء الله سبحانه وتعالى، يعذب مثل هذا العذاب. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العذاب ومن صاحبه، فقال صلى الله عليه وسلم، قال رجلين وكانا ملكين هما جبريل وميكائيل، قال فكذاب، هذا الكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة. نسأل الله السلام والعافية. ذلك سنحذر، ليس كل كلام أتانا نشرناه وطرنا به في كل مطار وتكلمنا به عند كل أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن من أهل النجاة يوم القيامة الصامتون، يقول صلى الله عليه وسلم من صمت نجا. ولا شك أن الصمت في مثل هذه القضايا التي قد يعني يعقبها من الفتن ما يعقبها أمر مطلوب. وإذا كما قلنا إذا وجد الإنسان على يعني ولي الأمر أمرا لا يرتضيه وكان يستطيع أن يصل إليه وأن يجالسه، فما عليه إلا أن ينصح إلا أن يذكر. وهذا دين الإسلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، فالدين النصيحة ليست الفضيحة. قلنا لمن هي يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فإذا الأصل الستر، والأصل النصيحة، وعدم إشاعة الفحشاء، وعدم إشاعة القول المنكر. وهذا يعني إذا كان في حال الشخص العادي فلا يرضى إلا بنصيحة، ولا أحد من خلق الله يرضى بالفضيحة وأن يتكلم عليه على رؤوس الأشهاد. فكيف إذا كان الأمر يتعلق بولاة ماذا؟ بولاة الأمر. يقول الإمام الشافعي تعاهدني بنصحك بانفرادي، تعاهدني بنصحك بانفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن لم تطعني وتسمع لنصحي فلا تغضبا إن لم تلق طاعة. وهذا يعني هذا الهدي النبوي، وهذه الطريقة المحمدية، وهذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في قضية النصح، خاصة لولاة الأمر، أنهم ما يبادرون بالنصيحة أمام الناس ويتكلمون عليهم أمام الخلق، لا بل يذهبون إليهم ويخلون بهم وينصحونهم. لذلك يعني جاء في الحديث أن عياض بن غنم الصحابي رضي الله عنه وأرضاه جلد رجلا من الناس، جلد رجلا من الناس، أو يعني كما جاء في الحديث صاحب داريا هكذا الضبط، داريا وهي يعني بلدة، جلده عياض بن غنم، وكان يعني هو القائم على جيش المسلمين في تلك البلاد حين فتحت هذه البلاد، جلده لحاجة من حاجات الله أعلم بها. فأغلظ له بعض الصحابة، يسمى هشام بن حكيم القول، يعني أغلظ له، تكلم عليه أمام الناس، قال له كيف يعني تضرب الرجل وكيف، حتى غضب عياض ثم مكث ليالي. فأتاه هشام بن حكيم فاعتذر إليه، اعتذر هشام إلى هذا الأمير، ثم قال هشام لعياض ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشد الناس عذابا أشدهم عذابا في الدنيا للناس، يعني يحذره من هذا المسلك. فماذا قال له عياض؟ قال عياض رضي الله عنه لهشام قد سمعنا ما سمعت، يعني هذا الكلام بلغنا، ورأينا ما رأيت. ثم أجابه فقال: أولم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية، لا يظهره بالعلن. الآن صرنا للأسف الشديد، وصار يعني فكر بعض الناس للأسف الشديد أن الذي يتكلم على ولاة الأمر بالعلن وعلى المنابر وفي المجالس الخاصة والعامة أن هذا هو البطل وأن هذا هو الشجاع وأن هذا الذي لا يخشى في الله لومة لائم، وهو بالحقيقة مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وليس على طريقة أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذه طريقتهم، هذا دينهم، هذا الذي علمهم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عياض: ألم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. إذا قبل منه هذا هو المطلوب، وإلا أدى الذي عليه. أما الكلام أمام الناس فوالله الذي لا إله غيره ليس من دينه صلى الله عليه وسلم، وليس من شريعته، وليس من طريقته، ولا من طريقة أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال: وإنك يا هشام، يقول عياض، وإنك يا هشام لأنت الجريء إذ تشتري على سلطان الله، فهلا خشيت أن يقتلك السلطان فتكون قتيل سلطان الله تبارك وتعالى؟ فحذر صاحبه من أن يكون من أن تكون هذه طريقته. ولكن واقع الناس مع واقع الصحابة أن الصحابة إذا سمعوا الحديث التزموا به وطبقوه وعملوا به، لكن الناس كثير من الناس تكلمهم تعلمهم يعني للأسف الشديد إلا من رحم الله، للأسف الشديد ما يستفيدون، وإنما يقدمون أهواءهم ومفتغيات نفوسهم. والعجب أن كثير من الناس مما يتكلم على ولاة الأمر يعني ليس له مصدر ولا يعرف يعني حقيقة هذا الكلام، وإنما يأخذ ممن هب ودب، وقد يأخذ من الكفار كلاما على ولاة الأمر. والنبي وربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، هذه في خبر الفاسق، فكيف بخبر الكافر؟ بعض الناس يجلس أمام الإذاعات الكافرة ويستمع ما تقول ثم ينشر الكلام ويثير العامة ويثير يعني الغوغاء، وكل هذا من الجهل العظيم. أيضا من العبر العظيمة التي تؤخذ من هذا الحديث أو من هذه يعني هذه القصة وهذه الفتنة التي وقعت لأمير المؤمنين عثمان، أن نعرف منازل الصحابة، أن نعرف منازل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن هؤلاء الذين خرجوا على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه ما كانوا يعرفون منازل الصحابة التي أنزلهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لهم المنزلة العليا، ويكفيهم فخرا وشرفا أنهم ماذا؟ أنهم أصحاب رسول الله. الآن الواحد إذا كان صاحبا لمسؤول يحترم من عند كثير من الناس، فكيف إذا كان هذا يعني صاحب للملك؟ ثم نقول كيف إذا كان هذا صاحب لنبي من الأنبياء؟ ثم نقول كيف إذا كان هذا صاحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء؟ فإذا الصحابة لهم منازل عظيمة ولهم يعني قدم سبق في دعوة لهذا الدين، ويعني المنازل العظيمة التي يعني زكاهم فيها رب العالمين سبحانه وتعالى، وزكاهم فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالله سبحانه وتعالى راض عنهم، فكيف يأتي بعد ذلك آت ويتكلم عليهم ولا يعرف منازلهم ولا يعرف حقهم؟ هؤلاء الذين خرجوا على عثمان الحقيقة لا يعرفون حق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. هذا حديث متفق عليه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. رواه الإمام الطبراني. فإذا منازل الصحابة منازل عظيمة، ولا يمسون ولا يتكلم عليهم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. إذا ذكر الصحابة بسوء فالمؤمن يمسك. ولما سئل عمر بن عبد العزيز عن ما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فقال: أولئك كالعيون، أولئك كالعيون، ودواء العيون ألا تمس. فمنازلهم عظيمة ومواقفهم شريفة، ويكفيهم فخرا أنهم ناصروا دين الله وناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يأتي بعد ذلك من يتجرأ عليهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيفه. يعني لو أنفق الواحد من بعد الصحابة مثل جبل أحد ذهبا، وأنفق الصحابي ملء الكف أو ملء الكفين، المد هو الكفان، والكف الواحد نصف مد، لو أنفق الصحابي نصف مد لكان أجره أعظم من أجر من أنفق مثل جبل أحد ذهبا. فلهم منازلهم ولهم مراتبهم، ولا بد أن نعرف أقدارهم. وهكذا كان سلفنا الصالح يعرفون أقدار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جده علي بن الحسين رضي الله عنه أنه جاءه رجل فقال له: يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تقول في عثمان؟ يسأل هذا الرجل عن عثمان ويريد ماذا؟ يريد الطعن. فقال له: يا أخي، هل أنت من قوم قال الله فيهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون؟ ويعني علي بن الحسين بهم المهاجرين. فقال: لا. فقال: فوالله لئن لم تكن من أهل هذه الآية فأنت من قوم قال الله فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ويعني بهم الأنصار. فقال الرجل: لا. فقال: فوالله لأن لم تكن من أهل الآية الثالثة لتخرجن من الإسلام. عندك ثلاث آيات، لست من الأولى ولست من أهل الثانية، إذا لم تكن من أهل الآية الثالثة فسوف تخرج من هذا الدين، لأن أهل الدين ينحصرون في هذه الآيات الثلاثة: المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم. ماذا يقول الذين جاءوا من بعدهم؟ هل يسبونهم؟ هل يتكلمون عليهم؟ هل يعتدون على منازلهم وعلى أعراضهم؟ لا والله. يقول ربنا سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذا يعني الاستدلال من أجمل ما يكون، وهذا الاستدلال من أعظم ما يرد به على كل من تجرأ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلام، فيقال له: هل أنت من المهاجرين؟ يقول: لا. هل أنت من الأنصار؟ سيكون جوابه: لا. فيقال له: إذا لم تكن من أهل الآية الثالثة فلست من أهل الإسلام، لأن أهل الآية الثالثة صفتهم ماذا؟ أنهم يستغفرون لمن سبقهم من أهل الإيمان، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لذلك هذا الكلام الذي نذكره هو العقيدة، عقيدة السلف، عقيدة الصحابة، عقيدة المسلمين أخذوها كابرا عن كابر. يقول الإمام الطحاوي في عقيدته: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذريته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق، وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. هذه عقيدتنا وهذا هو ديننا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار إيمان، أو من الإيمان وبغض الأنصار من النفاق، فمن أبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من المنافقين. ومن هذه العبر العظيمة أن قتلت عثمان رضي الله عنه وأرضاه، أن قتلت عثمان رضي الله عنه وأرضاه لم يراعوا له صحبته ولا منزلته ولا مقامه ولا كونه خليفة المسلمين ولا عمره، ولم يراعوا له يعني إنجازات العظيمة لأمة الإسلام. فالعبرة التي تؤخذ من ذلك أن للظالم يوما، أن للظالم يوما كما تدين تدان، كما تدين تدان. فهؤلاء الذين لم يلتفتوا لمثل هذه المنازل العظيمة لأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه أتاهم ما يعدون. قال سبحانه وتعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقد سقطت قطرات دم عثمان رضي الله عنه وأرضاه على هذه الآية بسند صحيح، كما روى ذلك الإمام أحمد في مسنده وفي كتاب فضائل الصحابة. لما قتلوا عثمان انسكب دمه على، أو وقعت قطرات أو قطرات من دمه على قول الله سبحانه وتعالى: فسيكفيكهم الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. بل يقول صلى الله عليه وسلم: اتقي دعوة المظلوم وإن كان كافرا. هذا الكافر وهذه دعوته يقبلها الله وينزل العقوبة بالظالم، فكيف إذا كان المظلوم مثل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه؟ ذلك يعني يقول ابن كثير عليه رحمة الله: قد أقسم بعض السلف أنه ما مات أحد من قتلة عثمان إلا مقتولا، صدق الله سبحانه وتعالى، كما في الحديث الشريف الذي رواه الإمام البخاري: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهم عادوا يعني أفضل الأولياء في زمانه عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ويقول بعض السلف: ما مات أحد منهم إلا جن، يعني بعضهم جن عند موته. وقالت عمرة بنت عبد الرحمن: ما مات أحد منهم سويا. وكما ذكرنا فإن الواحد من قتلة عثمان كان يتابه إلى الحجاج بن يوسف الثقفي الذي كان قائما على يعني بعض ولايات بني أمية، فيقال له: هذا من قتلة عثمان، يؤتى بالقاتل من قتلة عثمان وقد بلغ من العمر ما بلغ. يدخل على الحجاج وهو يرتعش من الشيب ومن الخرف، فماذا يفعل به؟ يقول: اضربوا عنقه، كما تجرأت وكما هان عليك قتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه وهو في عمر الثمانين، وقد تجاوز الثمانين، لم تراع له عمره، لم تراع له منزلته، فذلك فعل بهم وهم في مثل هذه الأعمار، فهم ظلمة وسوف يجدون عند الله سبحانه وتعالى كذلك ما يعني سيجدون عند الله سبحانه وتعالى الجزاء الأوفى. يقول أبو مسلم الخولاني: وقد لقي قوما من قتلة عثمان قد حجوا من المدينة، فسألهم، يقول يعني أبو مسلم الخولاني لهؤلاء: هل مررتم بإخوانكم من أهل الحجر، يعني قوم صالح الذين عذبهم الله؟ فقالوا: نعم. فقال: كيف رأيتم صنيع الله بهم؟ قالوا: صنع الله بهم ذلك بذنوبهم، يعني عذبهم الله بذنوبهم. فقال: فإني أشهد أنكم عند الله مثلهم. يقول أبو مسلم: أنتم عند الله مثل هؤلاء. فلما سأله معاوية قال: يعني كيف ذلك؟ قال أو علل قوله، فقال أبو مسلم: قال: قتلوا ناقة الله، قتلوا ناقة الله، وقتلتم خليفة الله، وأشهد على ربي لخليفته أكرم عليه من ناقته، خليفته أكرم عليه من ناقته. وهؤلاء المجرمون الظالمون الآثمون اليائسون الذين تجرعوا على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه لم يجنوا من هذه الدنيا شيئا، كانوا يريدون الدنيا ومع ذلك ما جنوا منها شيئا، وما حصلوا منها شيئا إلا المتاع وإلى الفتن، ثم في ختام أمرهم القتل والذل عند موتهم. وذهبت الخلافة لغيرهم، ذهب أمر الناس لغيرهم. يقول الإمام الذهبي عليه رحمة الله: الذين قتلوه أو ألبوا عليه قتلوه إلى عفو الله ورحمته، والذين خذلوا خذلوا وتنغص عيشهم، وكان الملك بعده في نائبه معاوية وبنيه، ثم في وزيره مروان وثمانية من ذريته. استطالوا حياته، أي استطالوا حياة أمير المؤمنين عثمان، وملوه مع فضله وسوابقه، فتملك عليه من هو من بني عمه 84 سنة، فالحكم لله العلي الكبير. فنسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم العبر والعظات من هذه الفتن العظيمة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم.